نتابع إن شاء الله تعالى الشرح من الجانب الصحيح كتاب الصيام. ونتابع الدروس مع الإنسان إن شاء الله يوم الاثنين بين ملء الإشاء الحديث الثاني من شوال. أما الأول فيكون قريب عهد جديد. نتابع إن شاء الله في الخطوة. الصيام حيث وصلنا الآن إن شاء الله تعالى. أما الأحاديث التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي وكان ذلك عبارة عن قصتين، قصة علي بن حاتم الطائي وقصة سهل بن سعد، وقلنا إن قصة سهل متقدمة على قصة علي، وقصة علي واقعة الذي بوب عليه النووي في الأحاديث التي بوب النووي رحمه الله تعالى عليها بباب بيان أن الدخول في الصوم يحصل من طلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر. ووصلنا إلى حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فنسمعه ثم نقرأ شرحه.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال أو قال نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. وقال: ليس أن يقول هكذا وهكذا، وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين إصبعيه. قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، غير أنه قال: إن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض.
هكذا يرفع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، أي علامة على طلوع الفجر ثم اختتامه. ليس الفجر الذي يمنع الطعام والشراب، هو الفجر الكاذب الذي يبرق ثم يختفي، وإنما العبرة بالفجر الصادق. ثم قال: ولكن الذي يقول هكذا، ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه هكذا، أي الفجر الذي يظهر ويملأ الأفق الذي يسمى الفجر الصادق.
قال: ولكن الذي يقول هكذا، ووضع المسبحة على المسبحة ومد يديه. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير والمعتمر بن سليمان كلاهما عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وانتهى حديث المعتمر عند قوله: ينبه نائمكم ويرجع قائمكم. وقال إسحاق: قال جرير في حديثه: وليس أن يقول هكذا، ولكن يقول هكذا، يعني الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل.
حاق بن راهوي المشهور بن راهوي وهو مشهور بن مسلم، ففصل مسلم الإجمال
برواية وقعت له من طريق إسحاق عن جرير، فسر جرير المبهم وذكر المراد، وهذا منهج لمسلم رحمه الله تعالى، فإنه يعتني بذلك ويؤخر ذلك. فالرواية تبدأ بالإجمال ثم التفصيل، والتفصيل إن احتاج إلى تفريع فإنه يفرعه، وإن احتاج إلى أن ينزل إلى كلام الصحابة والتابعين وسائر الرواة فإنه يفعل. هذا منهج لمسلم في صحيحه على ما شرحناه وبيناه في الدروس الأولى.
قال رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوارة القشيري قال حدثني والدي أنه سمع سمرة بن جندب يقول: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور، لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور، ولا هذا البياض حتى يستطير. قال: وحدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل بن علية قال: حدثني عبد الله بن سوادة عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض لعمود الصبح حتى يستطير هكذا. قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا حماد يعني ابن زيد قال: حدثنا عبد الله بن سوادة القشيري عن أبيه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطير هكذا حتى يستطير هكذا. وحكاه حماد بيديه قال: يعني معترضا. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثني أبي قال: حدثنا شعبة عن سوادة قال: سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو يخطب يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يغرنكم نداء بلال ولا هذا البياض حتى يبدو الفجر، أو قال: حتى ينفجر الفجر. قال: وحدثناه ابن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا شعبة قال: أخبرني سوارة بن حنظلة القشيري قال: سمعت سمرة بن جندب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر هذا.
من أبو داود في إسناد الطيرس الحديث في مسنده. نسمع شرح النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن أحدا منكم أذان بلال ولا نداء بلال أو نداء بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. فلفظة قائمكم منصوبة، مفعول يرجع، قال الله تعالى: فإن رجعك الله، ومعناه أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد، فيرد القائم المتهجد إلى راحته لينام غفوة ليصبح نشيطا، أو يوتر إن لم يكن أوتر، أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى، أو نحو ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح.
فيرد القائم عن قيامه ليتأهب ويستعد لصلاة أخرى. وفي هذا دلالة صريحة على أن الفجر يؤذن له أذنان وسبق ذلك. والأصل في السنة، ويظهر ذلك للمتتبع للأحاديث ولا سيما حديث أبي مهدورة، أن قول مؤذن الصلاة خير من النوم إنما تكون في الآذان الأول وليس في الآذان الثاني. ولله الحمد والمنة، هذه السنة قائمة في هذا المسجد، ولذا لا يستغرب أهل هذا الحي في قول المؤذن الصلاة خير من النوم في الأذان الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لأبي محذورة: إذا أذنت فقل في أذانك الأول الصلاة خير من النوم. والمعنى الذي يقتضي هذه المقولة يقتضي أن يكون في الأول، أي يا من كنت نائما تأهب، يا من كنت نائما تأهب، فالصلاة خير من بقائك نائما. وهذا قول قال به بعض الفقهاء المعتبرين، وهو المشهور قول الإمام أبي حنيفة وصاحبيه على ما ذكر الإمام الطحاوي، فهو ليس قولا شاذا، ولكن شؤم هذه السنة حرمها الناس بسبب تلك العادة الشنيعة التي يقع فيها كثير من الولدان، وهذه العادة تمتد من بلد إلى بلد، وهي ما يسمى بالأذان الموحد. وهذا الأذان ليس حرم الناس من خير كثير، حرم الناس من أجر عظيم. وقد قال غير واحد من السلف في تفسير قول الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قال المؤذن. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة فقد وجبت له الجنة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذنين يأتون يوم القيامة أطول الناس أعناقا، وأنه يشهد لهم مد صوتهم. وورد عن عمر أنه لو لم يكن إماما لكان مؤذنا. وقد فضل بعض أهل العلم المؤذن على الإمام، وقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد المؤذن مؤتمن والإمام ضامن. قال: والمؤتمن خير من الضامن. ولذا حجة أن الصوت ليس بجميل، هذه حجة سيأتي علينا يوم من الأيام ونصلي بإمام موحد. إن قبلنا الأذان الموحد فسنقبل قطعا في يوم من الأيام الإمام الموحد، وربما يمهد لنا قبل الإمام الموحد بالخطيب الموحد. وهذه طاعات وعبادات، وقد أجمع العلماء أن الأذان يحتاج إلى نية، ولذا هو طاعة. فحرم آلاف الناس في آلاف المناطق من الأذان ومن كونهم مؤذنين ومن الأجر والثواب بحجة هذا الأذان الموحد. ولا يبعد على عصر الكمبيوتر أن تبرمج الصلوات من خلال جهاز فيقرأ بأجمل الأصوات وبأحسن النغمات وبأكثر التمطيطات، ويصلون الناس ويركعون السجود ويقومون ويسلمون وهكذا. ولا يبعد أن يقع ذلك إن بقي الناس بعيدين عن السنة. ولذا لا بد لأهل السنة أن ينادوا، أن ينادوا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحرصوا عليها وأن يعضوا عليها بالنواجذ. قد بلغنا اليوم هذه الأيام أن جهازا يوزع في بعض البلدان مرتبط بإسوارة يضعها القارئ والإمام في يديه، وفي هذا الجهاز المصحف القرآن كاملا، ويقرأ الإمام عن هذا الجهاز، وفي الإسوارة زر يضغط عليه يطلب الصفحة. ولذا لا حاجة لأن يقال لأم الناس أقرأهم، لأم الناس أقرأهم. ولذا إخواني، إمامة الإمام المصحف مفضولة وليست بفاضلة، وهي تخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتخالف هديه، وتخالف هدي صحابته رضوان الله تعالى عليهم، فليست في الأصل. الإمام ينبغي أن يكون أقرأ الناس. والإمام إن لم يحفظ كتاب الله وإن لم يعمل على حفظ كتاب الله فمن الذي يحفظ؟ ولذا قراءة كثير من الأئمة هذه الأيام في الصلوات، صلوات القيام، من المصحف، فيها محاذير وفيها مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم العملي ولأحاديثه. ومن المخالفات أن فيها تشبعا بما لم يعطى، فيوهم الناس أنه حافظ وهو ليس بحافظ. ومن المخالفات أن فيها صرف النظر عن مكان السجود، وفي هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها حركة زائدة وفيها حركة زائدة، وفيها اعتناء بالأصوات الجميلة، وربما هذا الصوت الجميل لا يلحقه إتقان في قراءة وأحكام التلاوة. فينبغي للناس أن يهتموا وأن ينتبهوا، ولا سيما الأئمة، إلى حفظ كتاب الله سبحانه، وإلى أن نبقى متمسكين بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. نكمل.
قال النووي: وقوله صلى الله عليه وسلم: ويوقظ نائمكم، أي ليتأهب للصبح أيضا بفعل ما أراد من تهجد قليل، أو إيتار إن لم يكن أوتر، أو سحور إن أراد الصوم، أو اغتسال أو وضوء أو غير ذلك مما يحتاج إليه قبل الفجر. قال قوله صلى الله عليه وسلم في صفة الفجر: ليس أن يقول هكذا وهكذا وصوب يده ورفعها حتى يقول هكذا وفرج بين أصبعيه. وفي الرواية الأخرى أن الفجر ليس الذي يقول هكذا وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض، ولكن الذي يقول هكذا ووضع المسبحة على المسبحة ومد يده. وفي الرواية الأخرى: هو المعترض وليس بالمستطيل. وفي الرواية الأخرى: لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا. قال الراوي: يعني معترضا في هذه الأحاديث بيان الفجر الذي يتعلق به الأحكام، وهو الفجر الثاني الصادق، والمستطير بالراء، والمستطير بالراء. وقد سبق في ترجمة الباب بيان الفجرين، وفيها أيضا الإيضاح في البيان والإشارة لزيادة البيان في التعليم، والله أعلم.
الفجر هو من تفجر الماء، لأنه ينفجر شيئا بعد شيء. فالفجر يظهر كالمتنفس، كيف الفجر الذي يتنفس شيئا فشيئا. فأول ما يظهر الفجر يظهر بريق ثم يختفي، وهذا هو الفجر الكاذب. ثم بعد ذلك يبدأ يلوح في جميع الأفق بياض، فعندما يلوح هذا البياض الموجود في جميع الأفق ويقوى شيئا فشيئا، فعند أول ظهوره وهذا هو الفجر الكاذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يغرنا بلال أذان بلال، فإنه يؤذن بليل، فلنا أن نأكل وأن نشرب، فلنا أن نأكل وأن نشرب حتى يظهر هذا الأذان. ولذا كثير من الناس اليوم يمسكون عند الأذان الأول ويمتنعون عن الطعام عند الشراب، وهذا شيء ما أنزل الله به من سلطان. وكذلك ما يسمى اليوم بأذان الإمساك، هذه تسمية ما هي موجودة أبدا، ما في شيء في الشرع يسمى أذان الإمساك، هذه تسمية ما أنزل الله به من سلطان. نعم يوجد أذانان، الأذان الأول كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ النائم ويرد القائم، والإنسان يأكل ويشرب حتى يتبين له الفجر الصادق، فحينئذ يمتنع بعد التبين. وما يذكره بعض الفقهاء من وجوب إمساك جزء من الليل ما قام عليه الدليل، بل الأدلة التي ستأتي معنا بعد قليل على خلاف ذلك.
قال النووي: قوله صلى الله عليه وسلم: لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور، ضبطناه بفتح السين وضمها، فالمفتوح اسم للمأكول والمضموم اسم للفعل، وكلاهما صحيح هنا.
السحور هو على صيام، والسحور هو المصدر، هو الفعل، هذا الفعل الذي يقام يسمى السحور. ويجوز في الحديث السحور والسحور كالطهور والطهور وهكذا.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
البركة إما في التناول الطعام ذاته أو في الفعل الذي منتهى تناول هذا الطعام.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن موسى بن علي عن أبيه عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن وكيع حا قال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن موسى بن علي بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قلت كم كان قدر ما بينهما؟ قال 50 آية. قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال حدثنا عمر بن عامر كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد.
وهي رواية التابعين عن تابعين ورواية صحابين عن صحابين، فهشام وقتادة كلاهما تابعي وأنس وزيد كلاهما صحابي. اسمع.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال وحدثناه قتيبة قال حدثنا يعقوب حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة فقلنا يا أم المؤمنين رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاة، قالت أيهما الذي يعجل الإفطار ويعجل الصلاة؟ قال قلنا عبد الله يعني ابن مسعود. قالت كذلك كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد أبو كريب والآخر أبو موسى. قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن عمارة عن أبي عطية قال دخلت أنا ومسروق على عائشة رضي الله عنها فقال لها مسروق رجلان من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخير، أحدهما يعجل المغرب والإفطار والآخر يؤخر المغرب والإفطار. فقالت من يعجل المغرب والإفطار؟ قال عبد الله. فقالت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال الإمام النووي باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. قوله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة روي بفتح السين من السحور وضمها، وسبق قريبا بيانهما. فيه الحث على السحور، وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب.
هذا قول الإمام النووي
قالوا أنه ليس بواجب، ذكر الإجماع. والأمر الظاهر فيه الوجوب، وقع الترغيب وكذلك الأمر من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسحور في أحاديث كثيرة. ومن أهم الأحاديث التي تبين فضل السحور ما ذكرت أن البركة فيه، أي البركة في السحور. والأحاديث كثيرة التي فيها أن في السحور بركة. واقتصر مسلم على حديث أنس، ولم يرده إلا من طريق عبد العزيز بن صهيب، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور أو فإن في السحور بركة. وقد ثبت في حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة في ثلاث: الجماعة والسريد والسحور. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل البركة في الكيل والسحور، ليس في الوزن، في الكيل. إن الله قد جعل البركة في الكيل والسحور، وهذا ثابت من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. والسحور أيها الإخوة ثبت من حديث العرباض بن سارية وابن الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعض أصحابه إلى السحور وقال: هلم إلى الغذاء المبارك. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى السحور غذاء مبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على السحور حثا أكيدا، وجعل الفرق بين صيامنا نحن المسلمين وصيام من قبلنا السحور. وأول ما فرض الصيام كان السحور ممنوعا، وكان الرجل بمجرد أن أكل بعد المغرب وصلى العشاء ورقد، أي نام، يحرم عليه الطعام والشراب إلى اليوم التالي. وذلك لما كان الله عز وجل قد خاطب المسلمين بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكان الصيام الواجب على فضل هذه الأمة هو الصيام الواجب على من قبلنا، حتى أنزل الله عز وجل: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. فإن أذن ومن التعب والكد والعمل كان ربما يؤذن والواحد منهم نائما، وحينئذ لا يأكل ولا يشرب. قال البخاري: وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فنام، فجاءته امرأته فلما رأته قالت له خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وعن البراء أيضا في صحيح الإمام البخاري قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يقولون أنفسهم، فأنزل الله سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم رباهم الله تعالى بالعزائم، وبعد ذلك رفع الله سبحانه عنهم بعض الأشياء. وقد ثبت في صحيح الإمام البخاري أنهم كانوا يقولون: كان الواحد منا في أول الإسلام يقابل عشرة، إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، ثم نسخ الله ذلك فأصبح الواحد أمام اثنين. قال: ورفع من قلوبنا من الصبر بقدر ما رفع منا من الأحكام، فرفع من الصبر من القلب بقدر ما رفع من تلك الأحكام. فالسحور كان ممنوعا في أول الصيام، ثم سنه صلى الله عليه وسلم فرغب فيه، وجاءت ظواهر نصوص تدل على الوجوب كقوله: تسحروا فإن في السحور بركة، وكقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا ولو بجرعة ماء. والمسنون من السحور الطعام وليس الماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. فالمسنون من السحور الطعام، والمراد من الطعام التقوية على الصيام. فقد أخرج سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعينوا بقائلة النهار على قيام الليل، وبطعام السحور على صيام النهار. فإذا المراد من السحور الاستعانة به على الصيام، ولذا الأصل فيه أن يكون طعاما، ومن لم يطق الطعام ولا يستطيعه فعليه بالسحور ولو على جرعة ماء، لكي تقع المخالفة مخالفة المسلمين لأهل الكتاب. وقد جاء في بعض الأحاديث أيضا أشياء غيرها الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري: السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. من بركة السحور من ضمن البركة الواردة في حديث أنس: تسحروا فإن في السحور بركة، من ضمن هذه البركة أن الله يصلي وملائكته على المتسحرين. وإن صلى الله عز وجل وملائكته على أحد فيخرجه من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. لذا من أسباب أن يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور أن يتقصد فعل الأشياء التي تقع فيها صلاة الله على العبد، مثل كثرة الصلاة على رسول الله، من صلى عليه مرة صلى الله بها عليه عشرة، فإن صليت أنت على نبيك صلى الله عليك، فإن صلى الله عليك أخرجك من الظلمات إلى النور. ومن مثل الصلاة في الصف الأول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. فمن أسباب أن يخرج الإنسان من الظلمات إلى النور أن يتقصد صلاة الصف الأول. ومن أسباب خروج الإنسان من الظلمات إلى النور أن يتقصد السحور. فمن البركة التي في السحور الخروج من الظلمات إلى النور، وهذا شيء من البركة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم. من خلال هذا البيان، ما هو حكم السحور؟ الوجوب أم السنية؟ لم نعلم أحدا قال بوجوب السحور، وقد أطلق الإجماع غير واحد من العلماء. فالقول بالسنية هو القول الذي ينبغي أن يعول عليه، أن يعول عليه. ولكن على وفق القواعد المتبعة من علماء الأصول لا بد أن نجد صارفا لهذه الأوامر. إذا أراد أحدكم أن يصوم فليتسحر بشيء، تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا ولو جرعة الماء. ما هو الصارف عن وجوب السحور؟ تفضل. أخونا يقول الدليل أن هذا الأمر وارد بعد حذر، كان الصوم ممكن السحور ممنوعا فجاء أمر به، والأمر الوارد بعد الحذر لا يدل على الوجوب. قول الله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، وكقول الله فإذا حللتم فاصطادوا. هل يجب على كل من تحلل من الإحرام أن يصطاد؟ لا. وهل يجب على كل من شهد صلاة الجمعة أن ينتشر في الأرض ولو بقي في المسجد؟ فهل هذا في حقه ممنوع؟ لا. لكن الأمر الوارد بعد الحذر لا يدل على الوجوب. فهذه أوامر وردت بعد حذر، هذا صارف. وصارف ثاني، اسمع،
الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم بالنافلة، يأتي إلى زوجاته فيسأل عن طعام، فإن لم يجد كان ينوي الصيام ويصوم، ما كان مستحب مثلا.
بل وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينوي الصيام إلا بعد طلوع الفجر، ولم يكن مستعدا ولا ناويا، ولازم ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ما تسحر. والحديث ليس في رمضان فقط، بركة السحور ليست محصورة في رمضان وإنما هي عامة. فلما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام من غير سحور فلا يبقى أمره إلا للندم. وهذا جواب ثان مليء. تفضل. وهذا وجه ثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل، فإن قيل إن الوصال خاص به وحينئذ يكون الدليل قاصرا، يكون الدليل في صرف، أي وصال رسول الله في صرف وجوب السحور قاصر عن هذا الأمر، فيقال إن تسحروا هذا في غير حق رسول الله. الجواب، تفضل. سيأتينا باب الوصال، ولعلنا نختم درسنا هذا الدرس بالوصال. لعلنا الكلام إخواني أن النهي عن الوصال كان رحمة بالأمة، النهي عن الوصال كان رحمة بالأمة، وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل وواصل معه الناس فنهاهم عن ذلك رحمة به. إذن وقع وصال من رسول الله ومن الناس، فليس الأمر خاصا برسول الله، فمن شوش على الدليل الذي فيه صرف تسحروا بالوصال لأن هذا خاص بالنبي، قلنا لا، وإنما هذا أيضا فعله الأصحاب. وكيف فعل الأصحاب الوصال الذي واصلوا فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لازم ذلك أنهم صاموا من غير سحور بعلم رسول الله، فإن حثه صلى الله عليه وسلم للسحور ليس للوجوب وإنما هو للنذر. نسمع أيضا قلنا هذا قبل قليل، هذا هذه وجوه صرف حديث أو الأحاديث التي سمعتموها والتي في ظاهرها وجوب السحور، فقول النووي رحمه الله تعالى وأجمع العلماء على استحبابه وأنه ليس بواجب قول صحيح، فالسحور ليس بواجب، والسحور مسنون مرغب فيه، فيه بركة، وهو يعين الإنسان على الصيام، وهو الغذاء المبارك، هكذا نعته صلى الله عليه وسلم. كيف يكون السحور بركة؟ وما معنى كون السحور بركة؟ هذا ما سنسمعه من كلام النووي رحمه الله.
قال النووي وأما البركة التي فيه فظاهرة، لأنه يقوي على الصيام وينشط له، وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من الصيام لخفة المشقة فيه على المتسحر، فهذا هو الصواب المعتمد في معناه. وقيل لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت الشريف، وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار، وربما توضأ صاحبه وصلى أو أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة أو التأهب لها حتى يطلع الفجر.
ومن مانع أن يكون المراد الأمران وصلاة الله على المتسحر وامتثال المتسحر أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإن البركة كلها في امتثال الأمر، فالبركة لا يمنع أن تكون تنشيط الصائم على الصيام ورفع ودفع الضعف والوهن عنه، والتعرض للأوقات الفضيلة التي يغتنمها من يحب الخير ويريد الخير باستغفار على الصفة التي ذكرها الله تعالى للمؤمنين وبالأسحار هم يستغفرون، أو يغتنم فيتوضأ ويصلي ركعتين، أو يقرأ القرآن، أو يدعو، والدعاء في وقت السحور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير ويقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. لا يمنع أن يكون البركة هذا وذاك وشيء زائد أيضا، فالقول بأن البركة محصورة في القول الأول دون الثاني فيه قصور، والصواب أن المراد الأول والثاني أيضا ولو زيد عليها من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، ففي هذا بركة أن الله يصلي عليك. وما معنى صلاة الله على العبد؟ ما معنى صلاة الله على العبد؟ نعم،
ذكرهم عنده في الملأ،
أن يذكرك ربك في الملأ الأعلى، أن يذكرك ربك باسمك في الملأ الأعلى. ولذا لما نزل جبريل في صحيح البخاري ليقرأ محمدا ويخبره بأن يقرأ أبي السلام. فقال أبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وسماني ذكرني باسم جبريل. قال: وسماك. فبكى أبي. انظروا إلى هذا الإنسان، هذا العبد المسكين، كم له منزلة عند الله إن استقام واتقى. ربنا يذكره في ملائه سبحانه. وليست الصلاة المراد بها الرحمة، فالرحمة شيء غير الصلاة. لذا كثير منا لما يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويريد أن يستحضر المعنى صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آل محمد، فيخطر في باله أن يرحمه. والصواب أن الرحمة ليست هي الصلاة، وإن كانت من مستلزمات الصلاة الرحمة. فصلاة الله على محمد كما ثبت في صحيح الإمام البخاري عن التابعي الجليل أبي العالية قال: أن يذكره الله في الملأ الأعلى. صلاة الله على محمد أن يذكره الله في الملأ الأعلى. ودليل ذلك قول الله سبحانه: أولئك عليهم صلوات من الله ورحمة. فالرحمة غير الصلوات، الرحمة غير الصلاة. والعقل يقصد المغايرة، وأن تذكرك الملائكة المطهرون فيفوت هذا الثواب وهذا الأجر وهذه الفضيلة. فالإنسان الذي يقول: لا أقدر على السحور، وإن تسحرت إني أتعب، هذا الطعام مبارك تصلي على صاحبه الملائكة ويقع هذا السحور بفضل من الله ويرجعنا سحر ولو بجرعة شرعة من ماء كما قال صلى الله عليه وسلم. الخلاصة أن السحور طعام مبارك طيب، فيه فصل بين صيام أو صيام من الكتاب، كان ممنوعا في أول الإسلام ثم أصبح مشروعا، وهو على ما ذكرنا من وجوه: ليست هذه الأوامر على ظواهرها، وإنما قامت آراء عديدة تصرف هذه الأوامر من الوجوه إلى السنية. فالسحور سنة مرغب فيها وليس بواجب.
قال النووي رحمه الله: قوله عن موسى بن علي هو بضم العين على المشهور، وقيل بفتحها.
قال من يسمى بعلي شاميون، وهذه قاعدة معروفة، وكانوا يتسمون تصغيرا لعلي كيدا بأهل الكوفة للشيعة. وظهرت هذه في بلاد الشام بظهور النصب بينهم، ولذا كانوا يقولون: إن رأيت الشامي يحب عليا والكوفي يحب معاوية فاعلم أنه من أهل السنة. وكان الموفقون العلماء يذكرون مناقب علي الشام كالنسائي، فآذوه أهل الشام لما ألف خصائص علي وذكروا. ولذا إخواني، العاقل يحسن ماذا يتكلم وأين يتكلم ويراعي البيئة الذي يتكلم فيها. وكثير من الإرسال الذي وقع من قبل الرواة، ولا سيما في فضاء أهل البيت من قبل الحسن وغيره، كان سببه أنه يخاطب فضاء أهل البيت أهل الشام، فكان لا يريد من سفهائهم أن يكذبوا صحابة رسول الله، فيرسل الحديث ما يوصله، يبهر صحابيا. والعكس بالعكس. أي نعم. إذن كلمة علي على الغالب كما قلنا أغلب من يسمى بعلي مصغرا هم من أهل الشام.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، معناه الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم السحور، فإنهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحور. وأكلة السحر هي السحور وهي بفتح الهمزة هكذا ضبطناه، وهكذا ضبطه الجمهور، وهو المشهور في روايات بلادنا.
أكلت بفتح الهمزة، أكلت السحور أو السحور، بينما وقعت في بعض روايات المغاربة أكلت بضم الهمزة. والأكلة هي اسم مرة، اسم مرة من الأكل، والأكلة هي اللقمة، والأكلة هي اللقمة، والصواب الأكلة، والصواب الذي يقتضيه السياق الأكلة، على الرغم من وقوع الأكلة في بعض روايات عن المغرب.
قال: وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة، وإن كثر المأكول فيها. وأما الأكلة بالضم فهي اللقمة، وادعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضم، ولعله أراد رواية أهل بلادهم فيها بالضم. قال: والصواب الفتح لأنه المقصود هنا. قوله صلى الله عليه وسلم، قوله تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم بينهما؟ قال: 50 آية. معناه بينهما قدر قراءة 50 آية، أو أن يقرأ 50. وفيه الحث على التأخير، على تأخير السحور إلى قبيل الفجر.
العرب كانوا يرقصون بالمخدار بين الحلبتين وبفواق الناقة، حلب الناقة. ثم لما نزل القرآن وتعلقت قلوب القرآن، نقلوا التوقيت من مقدار الحلب أو الفرق أو المدة التي بين الحلبتين إلى مقدار قراءة الآيات، إلى مقدار قراءة الآيات. وفي هذا إشارة ضمنية إلا أن أوقاتهم كانت معمورة في القراءة، وكأن وقت قراءة 50 آية يعرفه القاصي قبل الداني في ذاك الزمان، لأن ألسنتهم كانت تلهج لقراءة القرآن. ولو أننا سألنا الآن كم مقدار قراءة 50 آية لوجدنا أجوبة عدة، لأن القراءة تختلف من آية لآية، من سورة لسورة. فمثلا قراءة 50 آية من سورة المائدة ليست كقراءة 50 آية من سورة مثل الشعراء مثلا، قد يكون الفرق طويلا، ومن طريقة القراءة. وفي هذا أيضا إشارة إلى أنه يتجاوز عن الفرق اليسير، وأن الفقهاء لما يعلقون الأحكام أحيانا في أشياء غير منضبطة، هذا من التجاوز ومن التساهل المأذون فيه. فالفقهاء مثلا يقولون الجمع ينبغي أن يقع متواليا، وبعضهم يشترط التوالي بالجمع بين الصلاتين، وقالوا: وما هو المقدار، وما هو الحد، حد التوالي؟ فيقولون: الفصل اليسير. كل فصل اليسير قالوا: مقدار صلاة ركعتين. صلاة الركعتين أيضا يعني شيء يتساهل فيه، يتجاوز في الفرق فيه. كذلك مسألة السهو، لما يسجد الإنسان يسجد ويتذكر فيما بعد، قالوا: متى يسجد إن تذكر؟ قال: إن طال الفصل إن قصر الفصل. ما كيف، ما هو الضابط في طول الفصل وقصر الفصل؟ هذا أيضا مما يتساهل فيه، يعلق هذا على أعراف الناس، يعلق هذا على أعراف الناس وعلى ما يرون. ولذا تعليق الأشياء بوجه غير منضبط تماما، وإنما على نحو تقريبي كما قلنا، هو أمر وارد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووارد في كلام الفقهاء وفي أحكام الفقهاء. وإن كنتم تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدرس الماضي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: شهرين لا ينقصان، وقال: رمضان ذو الحجة. وقلنا: رمضان ليس بشهر عيد، وإنما هو قريب للعيد، شهر عيد لا ينقصان رمضان. ما دخل رمضان والعيد؟ شوال بعد رمضان مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المغرب وتر نهار، والمغرب ليل، ولكنها قريبة من النهار. فهذه أشياء يتجوز فيها. فمقدار الوقت الذي كان يقع بين السحور أو السحور وبين صلاة الفجر
أو طلوع الفجر مقدار كم؟ مقدار 50 آية. ثبت عن ابن عمر وغيره أنهم كانوا يأكلون حتى يسمعون الإقامة. على ماذا تحمل هذه الروايات؟ ثبت عن غير واحد من صحابة رسول الله أنهم كانوا يأكلون ويتسحرون حتى يسمعوا إقامة الصلاة. على ماذا تحمل هذه الروايات؟ أن الفجر عندهم ما تحقق، وأنهم في هذا اليوم بالذات خطأوا المؤذن، خطأوا المؤذن. هم رأوا فما وجدوا أن الفجر قد طلع، فجر الصادق، فكان يحقق الفجر. ولذا انسلخ جزء من الليل كما قلنا، واستأذن بعض الإشارات كما يقول بعض الفقهاء ليس بصحيح، وإنما قال الله عز وجل يقول واشرب حتى يتبين. فأنت ما لم يتبين وإن كنت في شك فلك أن تأكل وأن تشرب، ولا حرج في ذلك إن شاء الله، وإنما العبرة بالتبين والتثبت. فإن كنت في شك فلك أن تأكل ولك أن تشرب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث أن الخير في هذه الأمة مرتبط بالعجلة في تناول الإفطار، وهذا ما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى.
قال قوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فيه الحث على تأجيله بعد تحقق غروب الشمس، ومعناه لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة، وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد يقعون فيه.
والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال لا يزال هذا الدين ظاهرا ما عجل الفطر. وهذا الحديث مشتهر عند الألسنة بزيادة، وهو لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر وأخر السحور. والزيادة التي فيها وأخر السحور زيادة ضعيفة، وهي عند البيهقي في السنن الكبرى. ولكن تأخير السحور ورد بفعله صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديث السابق، أو كما مضى في الحديث السابق. تعجيل الفطر سنة راغب فيها، وكذلك تأخير السحور. وكان الوفد لما يأتون عمر كان من الأشياء التي يخصهم بسؤال عنها يسألهم عن تأخير السحور وتعجيل الفطر. وجاءه ذات يوم وفد من الشام فسأله عن تعجيل الفطر، فقالوا نحن نعجل الفطر. فقال لهم لا تكونوا كأهل العراق فإنهم يتعمقون ولا يأكلون حتى تشتبك النجوم. فتأخير الفطر وتعليق ذلك على اشتباك النجوم من المخالفات القديمة التي كانت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا سيما في الكوفة والبصرة. ومنهم الشيعة اليوم يؤخرون الإفطار حتى تشتبك النجوم، وحتى يكاد يدخل وقت صلاة العشاء، وهذه بدعة قديمة فيهم، كان ينهى عنها ويحذر منها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. واليوم، وليس اليوم فحسب، وإنما أيضا من قديم، الناس ولا سيما من يقنف لهم التوقيت ويوقف لهم لا يحرصون على تأخير السحور وتبكير والتعجيل والفطر، فإنهم يحتاطون فيوقتون أذان المغرب بعد وقته بمدة، ويقدمون أذان الفجر قبل وقته بمدة. فقد نبه العلماء قديما وما زالوا ينبهون على هذه المخالفة، وهذه مخالفة شائعة ذائعة في أمطار الدنيا حتى في الحرمين المكي والمدني. ولذا بعض الموفقين من العلماء الكبار لا ينتبهوا لهذه التوقيتات. وقد شكى الإمام ابن حجر في فتح الباري في شرحه لصحيح البخاري وهو من وفيات القرن التاسع، توفي 852 للهجرة، شكى من أهل زمانه في تأخيرهم الفطر وعدم أو تعجيلهم السحور، فقال في شرحه لكتاب الصيام ما نصه، قال رحمه الله: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة. هذا كلام ابن حجر بالحرف. من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه بالاحتياط أو أنه بالاحتياط في العيادة ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرت ذلك إلى أنصار لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة ثلث ساعة قبل أذان الفجر وبعد الغروب بدرجة، قد جرهم ذلك إلى أنصار لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعما، فأخر الفطر وعجل السحور وخالص السماء، فلذلك قل عنه الخير وكثير فيهم الشر. والله هذا الكلام إمام وحافظ وعالم القرن التاسع رحمه الله. وشك من هذا الإمام الشاطبي أيضا أو المقدم فيه القليل، وشكى محمد في رضا في تفسيره في المنار عند قوله سبحانه: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فقال: واهل مصر في زماننا يبكرون او يقدمون السحور ويقدمون اذان الفجر. وتتابعت كلمات هؤلاء العلماء على هذا الامر. فنحن في غربه وينبغي أن تراعي الناس حتى لا نتهم بقلة دين أو بزندقة، وزمان السنة فيه تسمى زندقة زمان يوكى عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورحم الله من قال قديما من السلف، قال: لو بعث فيكم صحابة رسول الله ما عرفوا فيكم إلا الصلاة. وكان بعضهم يقول كما ذكر الشاطبي في الاعتصام ما كان يقول الصلاة، لأن بعض الناس غيروا الصلاة وبدلوا في الصلاة في هياتها وفي تطويلها وفي يعني أوقاتها ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكان بعضهم يقول: لو بعث فيكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علم فيكم إلا القبلة، ما علم فيكم إلا القبلة. ولا أدري، لعل القبلة في كثير من المساجد أيضا فيها ما فيها، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فالخير كل الخير في الخير كل الخير في تعجيل الفطر وفي تبكير وفي تأخير السحور. والذي يقرأ كتاب الصيام وقد طبع قريبا للإمام الفريابي وينظر في هذا الباب يجد عجبا، يجد أن نافعا كان يقول: كنت أخفي الإناء عن نظر عبد الله بن عمر مخافة أن يشرب بنار. هذا باب التعجل في تناول طعام الإفطار. فليست عبادة الله وليس ما يحب الله ويرضى أن نؤخر الفطر، وهذا الاحتياط ما أنزل به سلطان وقد جاءت القصص والروايات الصريحة الصحيحة بذلك. نسمع ما عند الإمام مسلم في هذا، نسمع ماذا عند الإمام مسلم.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وابن نمير واتفقوا في اللفظ. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية. وقال ابن نمير: حدثنا أبي. وقال أبو كريب: حدثنا أبو أسامة. جميعا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم، عن عاصم بن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. لم يذكر ابن نمير فقد.
هذا حديث أيضا في كتابه لطيفة، فالحديث من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عاصم بن عمر عن أبيه عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وهشام بن عروة تابعي صغير، وأبوه عروة بن الزبير تابعي كبير، وعاصم بن عمر صحابي صغير، وأبوه عمر صحابي كبير. ففيه رواية تابعي صغير عن تابعي كبير عن صحابي صغير عن صحابي كبير، هذه لطيفة في هذا الإسناد. وعاصم بن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وهذا يقال له عين المصطلح، له إدراك وليست له رؤية، له إدراك وليست له رؤية، فهو صحابي من حيث الرؤية، تابعي من حيث الرواية، صحابي من حيث الرؤية، تابعي من حيث الرواية. وقد جمع هؤلاء جميعا الإمام مسلم الحجاج في كتابه الطبقات تحت باب من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، وهذا من دقته رحمه الله. فهؤلاء يعاملون بأنهم صحابة لأنهم رأوا رسول الله، وترجمهم الحافظ ابن حجر في كتابه الإصابة في القسم الأول، ولكن عند الرواية يعاملون معاملة تابعين، فمرسلهم مرسل تابعي وليس بمرسل صحابي، لأننا متيقنون أنهم لم يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما من سمع من رسول الله وإن لم نعلم أنه هو سمع مباشرة أو بواسطة إن أرسل فهذا يقبل، لأنهم عدول ولأنهم لا يكذبون. ومراسيل هؤلاء قليلة، هؤلاء مراسيلهم قليلة جدا، بل تكاد نقول أنها غير موجودة لقلتهم ولقلة حديثهم، إلا بواسطة من سمعوا منه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث له إدراك ورؤية وليس له رواية. الحديث حديث عمر: إذا أقبل الليل، من أين أقبل؟ من المشرق. وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم. بالدقة الإمام مسلم قال: لم يذكر ابن نمير فقط، هذه دقته المتناهية، يعتني بالألفاظ وبلفظ كل شيخ من شيوخه. يحيى بن يحيى وأبو كريب قالوا فقط، أما ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ما قال فقط، إنما قال أفطر الصائم. لطيفة ذكرها ابن العربي المالكي في كتابه القبس في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس، قال: وقعت حادثة عندنا في بغداد، فقال رجل من الكبراء لزوجه: إن أفطرت الليلة على حار فأنت طالق، وإن أفطرت الليلة على بارد فأنت طالق. قال: فما العمل؟ قال: فاستفتوا وسألوا الصبار، فقال: هي طالق.
ما يبقى إلا تطلب. قال وسألوا أبو إسحاق الشيرازي، وسألوا أبو إسحاق الشيرازي صاحب المهذب أصل كتاب المجموع النووي صاحب التنبيه، قال لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر بغياب الشمس وبإقبال النهار وإدبار الليل وليس بتناول الطعام أو الشراب. وأبقى اللفظ على ظاهره. ومما يذكر أن فقه الشافعية قائم على الظاهر، الشافعية فقههم في غالبه قائم على ظواهر الرسل، ولذا على الغالب الشافعية والحنابلة يلتقيان في أحكامهم. من قرأ الفقه يسمى فقه مقارن، على الغالب يقول قال الشافعية والحنابلة وقال المالكية والحنفية. فقه المالكية غالبا قائم على المعاني والمقاصد والأشياء هذه، ولكن فقه المالكية فيه تعظيم لآثار صحابة رسول الله، خلافا لفقه الحنفية الذي فيه إعمال القواعد. الشاهد أن أبا إسحاق الشيرازي لم يحكم بطلاقه لأنه اعتبر أن الفطر يقع بما في غياب الشمس. هل يشترط للمفطر أن يتحقق هذه الأشياء الثلاثة؟ لا، لا يشترط، لا يشترط حتى يقع الإفطار أن تقع الثلاثة، لأنها كلها تستلزم بعضها بعضا. الشيء الذي ينبني على غياب الشمس إقبال الليل وإدبار النهار، فلا يوجد إقبال لليل أو إدبار لنهار إلا غياب الشمس. ولذا في حديث عبد الله بن أبي أوفى الآتي، في حديث عبد الله بن أبي أوفى الآتي فيه فقط تعليق الأكل والإفطار على غياب الشمس، ولكن قد لا ترى الشمس، قد تحجب بأشياء، ليس بمجرد أن تكون في غرفة وتغلق على نفسك ولا ترى الشمس تقول أفطر الصائم. فالشمس قد تحجب بغيب، قد تحجب بشيء، ولذا ينبغي ها هنا أن ننظر إلى توازن هذا الغروب من إقبال ليل أو إدبار نهار. نسمع كلام الإمام النووي ثم نقرأ بعد ذلك حادثة رواها عبد الله بن أبي أوفى.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، معناه انقضى صومه وتم، ولا يوصف الآن بأنه صائم، فإن بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل، والليل ليس محلا للصوم. وقوله صلى الله عليه وسلم: أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس، قال العلماء: كل واحد هذه الثلاثة يتضمن الآخرين ويلازمهما، وإنما جمع بينهما لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء، والله أعلم.
الحديث الثاني يبين ذلك صراحة. ثم قوله صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم، هذا خبر يراد به أمر، أي أفطر يا صائم، هذا خبر يراد به أمر. ويتقول العرب: أنجد فلان إذا دخل في نجد. والآيات كثيرة في القرآن التي ظاهرها الخبر ويراد بها الأمر، ومن دخله كان آمنا. ما معناها؟ لو أن رجلا أشهر على آخر بمسدس في الحرم وأطلق الرصاص، أيقتل أم لا يقتل؟ يخالف هذا قول الله ومن دخله كان آمنا؟ لا. ما معنى ومن دخله كان آمنا؟ أي أمنوا من دخله، أي أمنوا من دخله. هذا خبر يراد به الأمر، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد يتم الرضاعة. هذا خبر يرد به الأمر، قد تعصي المرأة ربها أو قد يعتريها بعض الأشياء التي تمنعها من الرضاعة فلا تكون آثمة. ما معنى والوالدات يرضعن أولادهن؟ خبر يرد به الأمر، أيتها الوالدات أرضعن. ولذا فقد أفطر الصائم، أي أيها الصائم أفطر، إذا أدبر النهار وأقبل الليل ويكون ذلك بغياب قرص الشمس فحينئذ لك أن تفطر. لما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى؟ لأن الليل ليس ظرفا للصيام، الليل ليس وقتا للصيام، ولذا المراد فقد أفطر الصائم أي أفطر يا صائم. نسمع الآن قصة صحابي جليل وقعت له مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن أبي أوفى.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي إسحاق الشيباني.
أريد أن نعرف من أبي إسحاق الشيباني، أريد بعض إخواننا يعرفنا بعد ما نقرأ الروايات أن يعرفنا ما اسم أبي إسحاق الشيباني. نسمع
عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر في شهر رمضان، فلما غابت الشمس قال: يا فلان انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. قال: فنزل فجدح فأتاه به فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بيده: إذا غابت الشمس من هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم.
هذه الرواية انزل فاجدح لنا وردت في صحيح مسلم مرتين وفي بعض الألفاظ مرة، ووردت من طريق خالد عن أبي إسحاق الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى أنه رادد النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، والصواب رواية 3 مرات، والمرة والمرتين من تصرف الرواة. هذه المرادة وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي أمره صلى الله عليه وسلم بأن يجدح لهم. ومن هو الذي أمره صلى الله عليه وسلم أن يجدح لهم؟ آتي أحمد. الذي أمره صلى الله عليه وسلم أن يجدح لهم هو بلال، ففي سنن أبي داود: فأمر صلى الله عليه وسلم بلالا، فوقع التصريح باسمه في سنن أبي داود. ما هي الصفرة هنا؟ نعود للحديث أوله: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر من شهر رمضان. أي صفرة هذه؟ إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم ما سافر قط في رمضان إلا مرتين، في بدر وفي عام فتح مكة. ما سافر صلى الله عليه وسلم في رمضان إلا مرتين، في بدر يوم بدر ويوم فتح مكة. وأجمع العلماء على أن عبد الله بن أبي أوفى ليس بدريا، وعبد الله بن أبي أوفى يقول: كنا في صفرة مع رسول الله، فلم تبقى هذه الصفرة إلا عام فتح مكة. هذه الحادثة وقعت في الصفرة التي صار فيها ومشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فاتحة، وهو ماشي في الطريق حصلت هذه الحادثة. نسمع هذه الحادثة.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وعبار بن العوام عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما غابت الشمس قال لرجل: انزل فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن علينا نهارا. فنزل فجدح له فشرب، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا، وأشار بيده نحو المشرق، فقد أفطر الصائم. قال: وحدثنا أبو كامل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال يا فلان انزل فاجدح لنا، مثل حديث ابن مسهر وعباد ابن العوام. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير كلاهما عن الشيباني عن ابن أبي أوفى حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابن مسهر وعباد وعبد الواحد، وليس في حديث أحد منهم في شهر رمضان، ولا قوله وجاء الليل من هاهنا إلا في رواية هشيم وحده.
وهذا كما قلنا أكثر من مرة من دقة مسلم حينه يذكر ثم يفصل ثم تكون في هنالك علة لحديث بطريق فيزيل العلة بتعدد الطرق ثم يفصل الألفاظ والروايات. ومما يستفاد أنه ذكر طريق شعبة عن الشيباني عن ابن أبي أوفى ولم يذكر ألفاظ هذا الحديث، وإنما اكتفى بقوله بمعنى حديث ابن مسر وعباد وعبد الواحد، وهي الطرق التي قد تقدمت ووقعت هذه الطريق مفصلة عند أحمد في المسند. ومما فيها ما يقوي ما عند أبي داود من تعيين المخاطب بأنه بلال، ففيها فدعا صاحب شرابه بشراب، فدعا صاحب شرابه بشراب. ومن هو صاحب شرابه صلى الله عليه وسلم وخادمه؟ بلال. ففي مسند أحمد فيه وصف لبلال، وصف أكثر من دعا رجل، دعا خادما له كان على شرابه ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحق له ما يزيد على 70 من الخدم، وكان أنس صاحب طهوره. وقد جمع هؤلاء الإمام السخاوش رسالة سماها الفخر المتوالي في من انتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخدم والموالي. نعود إلى سؤالنا، ما اسم أبي إسحاق الشيباني؟ سليمان. وقد وقع التصريح به في الرواية قبل الأخيرة، قال حدثنا عبد الواحد حدثنا سليمان الشيباني. ومسلم رحمه الله تعالى بقي يفرع طرق ويذكر طرقا حتى أتى بطريق فيها سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى. هذه الطريق لا يوجد كبير فائدة منها. قال وهو صائم ووقعت هذه الطريق التي قبلها، فلما غربت الشمس قال يا فلان، ما فيها تعيين ابن يا فلان، لكن أراد أن يقول أن سليمان ابن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني الكوفي الثقة قد سمع هذه القصة بنفسه من عبد الله بن أبي أوفى، ولا يوجد تصريح بالسماع إلا فقط في هذا الطريق. ففائدة هذا الطريق أن يقول يريد مسلم رحمه الله تعالى أن يقول لم يدلس أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان هذه القصة، وإنما سمعها بنفسه من عبد الله بن أبي أوفى من صاحبها. نسمع على وجه العجلة شرح الإمام النووي لهذه القصة، ونكون قد وقفنا عند باب النهي عن الوصال في الصوم، وإن كتب الله لنا حياة فنكمله في رمضان القادم إن شاء الله. نسمع الآن.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح، هو بجيم ثم حاء مهملة، وهو خلط الشيء بغيره، والمراد هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي. والمجدح بكسر الميم عود مجنح الرأس ليساط به الأشربة، وقد يكون له ثلاث شعب. قوله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فلما غابت الشمس قال لرجل انزل فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت، فقال انزل فاجدح لنا، قال إن علينا نهارا، فنزل فجدح فشرب، ثم قال إذا رأيتم الليل إلى آخره. معنى الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا صياما، وكان ذلك في شهر رمضان كما صرح به في رواية يحيى بن يحيى
في عام مكة.
فلما غربت الشمس أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالجدح ليفطروا، فرأى المخاطب أثار الضياء والحمرة التي بعد غروب الشمس، فظن أن الفطر لا يحل إلا بعد ذهاب ذلك، واحتمل عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرها، فأراد تذكيره وإعلامه بذلك. ويؤيد هذا قوله إن عليك نهارا لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يجب صومه، وهو معنى لو أمسيت،
أي رواية البخاري لو انتظرت حتى تمسي.
نسمع.
وهو معنى لو أمسيت أي تأخرت حتى يدخل المساء، وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك نهار يحرم فيه الأكل، مع تجويزه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى ذلك الضوء نظرا تاما، فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء. وفي هذا الحديث جواز الصوم في السفر وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة ظاهرة.
وإذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم يصوم وبعضهم يفطر في السفر، فلا ينكر هذا على هذا، والصوم خير من الفطر في السفر، إلا أن ترتب على الصوم ضعف وبحاجة إلى خدمة، فيكون حينئذ الفطر خير من الصيام.
قال وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس.
أخرج البخاري في صحيحه
عن أبي سعيد الخدري قال كان يفطر حين يغيب قرص الشمس، فالعبرة بغياب قرص الشمس فحسب، ولو بقي ضوء وحمرة في الأفق. نسمع.
وفيه بيان انقضاء الصوم بمجرد غروب الشمس واستحباب تعجيل الفطر وتذكير العالم ما يخاف أن يكون نسيه، وأن الفطر على التمر ليس بواجب وإنما هو مستحب، لو تركه جاز، وأن الأفضل بعده الفطر على الماء.
ترتب الإمام البخاري على هذه القصة بباب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، أشي سفق لا يلزم أن يكون معه التمر، فيفطر بما تيسر من الماء أو غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم أفطر على السويق على هذا الشيء، وفيه ماء مخلوط ماء غير من الطعام، أي نعم فلا حرج في هذا، ولكن الأفضل كما يأتي في حديث النبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد تمرا فليفطر عليه، ومن لا فليفطر على الماء. وهذا الأمر ليس للوجوب، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أفطر على غير التمر وغير الماء، وإنما هذا من باب السنة.
قال وقد جاء هذا الترتيب في الحديث الآخر في سنن أبي داود وغيره في الأمر بالفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى الماء فإنه طهور.
بعض إخواني إلى الله يقول ليست عند في حكم الإنهاج على ذلك الحاق تطلق هي هدية، فكيف يمحى قول أبو إسحاق أو قول أبي إسحاق على الإفطار حكما لا فعلا؟ أي هل الرجل كان نية الطلاق أو كانت نيته على ما قال أبو إسحاق؟ إخواني أنا قلت مما يستملح ومما يذكر في هذه الحادثة أن هذه القصة، فأبو إسحاق حمل الحديث على ظاهره، ولكن لما فصلنا قلنا أي معنى قوله صلى الله عليه وسلم فقد أفطر الصائم هو خبر يراد به الأمر، يعني متى يفطر الإنسان، متى يفطر الإنسان بالطعام والشراب وليس بمضي الوقت. ولذا على الراجح في القصة السابقة قول ابن الصباغ المشهور للراجح وليس قول أبي إسحاق، أنا ما رجحت هل تطلق أو لا، الراجح أن الأيمان يعتبر فيها بالنيات، والمراد أنها تطلق إن أكلت حارا أو تاردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، فلو كان الفطر يقع بالغياب لكان النهي عن الوصال عدما وعبثا ولا فائدة منه،
فإذا فقد أفطر الصائم قلنا هذا خبر يراد به أمر، أي أفطر أيها الصائم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يوتر بواحدة وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة، فعل الإمام حرج على ذلك مرة واحدة لكل وتر للتعليم. لا، ما يجوز للإنسان أن يجمع، لا يجوز للمسلم أن يجمع أكثر من هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقع في صورة ما فعلها رسول الله، يعني يوتر في نفس الليلة مرة بواحدة ومرة بخمسة ومرة بسبعة ومرة بتسعة، هذا خط يغير كما غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه سنة. أما أن يفعل في الليلة الواحدة هذا لا يجوز. وكذلك الأذكار، لا يجوز لك أن تجمع أكثر من ذكر، تخرج بذكر هكذا مدبلج من جميع من مجموع أذكار في مثلا الاستفتاح أو في السجود أو في الركوع، هذا أمر لا يجوز. وهذه قاعدة مهمة أصلها ونبه عليها الإمام ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، خصها بذكر بفصل. لا يجوز للمسلم أن يأخذ الأذكار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجمعها بذكر واحد ويقول إن فعل فإنه لم يأتي بشيء وإنما تعدى على جميع الأذكار. فالمطلوب منك أن تقول كل مرة أن تنوع كما نوع رسول الله. نعم، هذا سؤال يكثر عنه، يكثر سؤال الناس عنه، هل يجوز أن يأتي الإنسان بأكثر من عمره من التنعيم أو في السفرة الواحدة ويعتمر من الميقات ثم يذهب إلى التنعيم ويأتي بأكثر من عمره، هل هذا مشروع أم ممنوع؟ ثبت بالإسناد الصحيح عند ابن عساكر في ترجمة التابعي الجليل الشامي الكبير الضحاك بن عزرم، وهو من أنجب تلاميذ فقيه هذه الأمة معاذ بن جبل، قال الضحاك بن عزرم وسئل هل يجوز للإنسان أن يأتي بأكثر من عمره، فقال رضي الله تعالى عنه، قال رحمه الله: ما سمعت ما علمت ما رأيت. فلم يكن هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته. والتنعيم ميقات للحيض والنفساء من النار من النساء فحسب. فلما حاضت عائشة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معها أخاها عبد الرحمن محرما، فلم تقع في أي رواية من الروايات أن عبد الرحمن أحرم وجدد عمره، وإنما هي وحدها التي أحرمت. ولذا المرأة لا يجوز لها أن تتعدى الميقات إن أصابها الحيض أو النفاس إلا بإحرام، وتبقى في مكة حتى تطهر ثم تذهب للتنعيم وتحرم وتأتي بالعمرة. أما أن يذهب الإنسان فيأتي بأكثر من عمرة فهذا أمر ليس بمقبول وليس بسنة لأسباب منها